أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: الترتب، وإذ امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم، لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة. من ضمن الأبحاث التي لها علاقة بالبحث المتقدم وهو بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وهل أن هذا الاقتضاء ثابت أو ليس بثابت، والنقاط المهمة في هذا البحث التي ذكرناها في بيان ثمرة هذا البحث، وهي الثمرة التي تظهر بالنسبة إلى الضد الخاص، وهي فيما إذا كان هناك واجب أهم وضده الخاص هو الواجب المهم العبادي، فإنه قلنا بناء على القول باقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن ضده أنه لا يمكن الإتيان بهذا الواجب العبادي أو يقع باطلا، وأما إذا لم نقل ذلك فلا يقع باطلا. وقلنا أن هذه الثمرة تتوقف على بيان مقدمتين: المقدمة الأولى أن اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، والمقدمة الثانية هي توقف صحة العبادة على وجود الأمر الفعلي بها. الشيخ طبعا كما بينا في الدروس الماضية ذهب إلى أن النهي عن العبادة يقتضي فساد تلك العبادة، وأن صحة العبادة لا يتوقف على وجود أمر فعلي بها، وأيضا ذهب في أصل المطلب إلى أن الأمر في أصل المسألة، يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا ضده العام ولا ضده الخاص. من المسائل التي تترتب على هذا البحث أو تتفرع عن هذا البحث هو مسألة الترتب، وفي الحقيقة هذه المسألة تحاول أن تعالج مشكلة فقهية قد تحدث بالنسبة إلى بعض الناس، فإنه في حال أن الإنسان إذا ترك الأمر بالمهم، إذا كان عنده هناك أمر مهم وهناك أمر أهم، هناك شيء مأمور به مهم وهناك شيء مأمور به أهم، إذا ترك الأهم وفعل المهم كما قد يقتضي ذلك تهاون بعض الناس، فهل يكون ذلك الأمر المهم الذي أتى به وترك الأهم هل يكون صحيحا من الناحية الشرعية أو لا يكون صحيحا من الناحية الشرعية؟ مثلا طبعا كل عناوين الأهم والمهم هنا التي ذكرناها تأتي، مثلا إنسان يكون مطلوب بأمر واجب لكنه مثلا يترك هذا الأمر الواجب ويأتي بأمر مستحب، فالإنسان يكون مدين وقد وصل وقت أداء الدين وأصبح أداء الدين واجبا عليه بالفعل فعليا، لكنه مثلا يترك أداء الدين الواجب ويعطي صدقة مثلا مستحبة، يعطي صدقة أو مساعدة لإنسان وهذه الصدقة مستحبة ليست الصدقة الواجبة، قد يحصل أنه بعض الناس يفعل ذلك، أو قد يترك الواجب التعييني ويمتثل التخييري مثلا، أو يترك الواجب المضيق ويفعل الواجب الموسع بناء على ما ذكرناه. المهم أنه ما يجمع هذه الحالات هو أن يترك الواجب الأهم ويفعل المهم. لو فعل الإنسان ذلك واقعا هل يكون فعله لهذا الشيء، يعني هل أن إتيانه بالمهم يكون صحيح من الناحية الشرعية أو ليس صحيحا من الناحية الشرعية؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال يتفرع على ما تبنيناه في البحث السابق. طبعا بالنسبة إلى ترك الأهم قد يثبت عليه إثم، أن الأهم هو فعلي في حقه ولكنه ترك هذا الواجب الأهم وجاء بالواجب المهم. فتركه للأهم قد يترتب عليه إثم. ليس بحثنا في هذا الجانب، في أنه هل يترتب إثم على ترك الإنسان للواجب الأهم وإتيانه بالمهم أم لا يترتب إثم. إنما بحثنا هنا في أن الواجب المهم الذي أتى به وترك الأهم، هل يقع هذا الواجب صحيحا من الناحية الشرعية أو ليس صحيحا؟ طبعا بناء على ما تقدم يعني من نتائج، أن من يختار أن الواجب الأهم أو الأمر بالواجب الأهم لا يقتضي النهي عن الواجب المهم، هذا من جهة، ولا بد أن يختار أيضا أن صحة العبادة، إذا كان الواجب المهم هو عبادة، صحة العبادة لا تتوقف على الأمر الفعلي بها، يكون إتيانه بالمهم صحيح، لا مشكلة في ذلك، يكون صحيحا أنه إذا ذهب إلى أن إلى قضيتين هنا، إما أن يقول بأن الأمر بالواجب الأهم لا يقتضي النهي عن الواجب المهم، لا يقتضي النهي فليس هناك نهي، أو لا يقول بأن الأمر بالمهم عفوا الأمر بالأهم يقتضي النهي عن الأمر بالمهم أو يقتضي النهي عن المهم، ولكن النهي لا يفسد العبادة. لو التزم الإنسان بذلك بأي واحد من هذين والتزم بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي بها، الإتيان بالواجب المهم وترك الأهم يكون صحيحا ولا مشكلة فيه. أما من يذهب إلى أن الإتيان عفوا الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم، الأمر بالمهم يقتضي النهي عن المهم، وأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يقتضي فسادها، أو لا يقول أن صحة العبادة يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، فهنا على جميع هذه الأقوال يكون إتيانه بالأمر المهم غير صحيح شرعا، باطل إذا كان يعتقد أو يتمسك بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم، وأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فإنه إذا ترك الأهم وجاء بالمهم يكون هذا المهم العبادي طبعا فاسد، وإذا قال بشيء آخر وهو أن صحة العبادة تتوقف على وجود أمر فعلي بها، هنا أيضا من الواضح أنه لا أمر فعلي بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، فلا تقع العبادة صحيحة إذا كان يبني على أن صحة العبادة أو صحة الأمر العبادي يتوقف على وجود أمر مهم عفوا أمر فعلي بها، فهنا لا أمر فعلي فتقع العبادة باطلة. هذا من الواضح إذن الجواب عن هذه الإشكالية الفقهية تتوقف على بيان ما نتبناه هناك، إلا أنه هناك من الأصوليين من ذهب إلى إيجاد حل جديد. يعني حتى لو قلنا بأن النهي عن الأهم يقتضي، عفوا الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم، وأن النهي عن العبادة يقتضي فساد، وقال بأنه يمكن أن نصحح إتيانه بالمهم بطريقة الترتب. ما هو هذا الترتب؟ إن شاء الله سنوضحه بعد تطبيق هذه العبارة. قال: وإذ امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم، لابد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة، وهي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيء هو ضد للمندوب، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب، والواجب أهم والمندوب مهم، كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعليه دين واجب الأداء، أو حسب ما مثلنا يعطي صدقة مستحبة وعليه دين واجب الأداء، يعني قد حل وقت أدائه، كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على المضيق، كمن يأتي مثلا إلى المسجد ويجد هناك نجاسة في المسجد، هنا واجب مضيق تطهير المسجد، وجوب تطهير المسجد، لا تراه يترك تطهير المسجد ويذهب إلى الصلاة يصلي، مع أن الصلاة واجب موسع، هنا ما هو الحكم؟ كما قلنا، أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على المعين وهكذا، ويجمع الكل كقاعدة عامة تقديم فعل المهم العبادي على الأهم. طبعا الكلام في المهم العبادي، المهم العبادي لا التوصلي، لأن التوصلي يقع صحيحا حتى لو كان منهيا عن بالنهي التبعي، وهو بالنتيجة لا يحتاج إلى قصد القربة حتى نقول أنه هل يتوقف على وجود أمر فعلي به حتى يقع التقرب به أو لا، قصد أمره الفعلي أو لا، فإن المضيق أهم من الموسع، والمعين أهم من المخير، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر بالأهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله، وذكرنا نحن سابقا، والشيخ ذكر المناط في كون الواجب أهم. فإذا قلنا بناء على ما تقدم في البحث السابق وهو بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فإن قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد أو النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا إشكال ولا مشكلة، لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم. قلنا لا نهي عن الضد، أو لا هناك نهي ولكن النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا إشكال ولا مشكلة، لأن الفعل المهم العبادي يقع صحيحا. طبعا هنا لابد أن نقول أنه أيضا النقطة الثانية لابد أن لا نغفل عنها، أنه لابد أن نقول أن الأمر أو أن صحة تلك العبادة لا تتوقف على ماذا؟ على وجود أمر فعلي بها، لأنه مع وجود الأمر بالأهم لا أمر فعلي بالمهم. أما من يقول لا بوجود أمر فعلي في العبادة كصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، فهنا لا، حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، أو قلنا باقتضائه للنهي ولكن النهي لا يفسد العبادة، أيضا لا نستطيع أن نلتزم بصحة الواجب العبادي المهم لأنه لا أمر فعلي به. قال غاية الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة، كلامنا في صحة ما فعله من العبادة وهي المهم. وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، الأمر الفعلي، يعني وجود أمر فعلي بها، كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره: فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، منهي عنها والنهي يقتضي الفساد هي باطلة، وإما لا، حتى لو لم نقل بأن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن ضده المهم، أو لا قلنا باقتضائه ولكن قلنا بأن النهي عن العبادة لا يفسدها، يبقى مشكلة أخرى وهي ماذا؟ وهي أنه لا أمر بهذه العبادة، لا أمر فعلي بهذه العبادة. إذا ذهبنا إلى ما يذهب إليه صاحب الجواهر أيضا تكون العبادة غير صحيحة. وإما لا أمر بها وصحتها تتوقف على الأمر، يعني الأمر الفعلي، فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين، أنهما مترتبان. سيأتي ما هو المقصود بفكرة الترتب: الأمر بالأهم والأمر بالمهم، مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر. يعني حتى لو قلنا أن الأمر بالأهم لا يقتضي النهي عن ضده، أو قلنا أو نعم كذلك قلنا بأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، فإنه يمكن تصحيح هذه العبادة التي هي بحسب الفرض هي المهم بحسب فكرة الترتب. قال: والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني، المحقق الثاني الشيخ الكركي على الله مقامه، صاحب كتاب جامع المقاصد، وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي، ميرزا الشيرازي أيضا معروف، كما أحكمها ونقحها وبين قواعدها وأدلتها من شيخنا المحقق النائيني طيب الله مثواهم جميعا، رحمهم الله جميعا. الشيخ يصف هذه الفكرة يقول أنها من أروع إبداعات علم الأصول. قال: وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. خلاصة فكرة الترتب، خلاصة فكرة الترتب ترتكز على أمرين: الأمر الأول كما هو طبعا في الأبحاث التحليلية الأصولية، أنه هنا لدينا بحثين، البحث الأول بحث ثبوتي والبحث الثاني بحث إثباتي. أي فكرة أو أي نظرية من النظريات الأصولية لابد أن يبحث فيها هذين البحثين: البحث الثبوتي والبحث الإثباتي. البحث الثبوتي هو في بحث إمكانها عقلا، هل أن هذه الفكرة ممكنة عقلا أو ليست ممكنة عقلا؟ العقل ماذا يحكم هنا؟ بإمكانها أو باستحالتها؟ إذا حكم العقل بإمكانها ننتقل إلى البحث الإثباتي. البحث الإثباتي هو أن نبحث عن الدليل على هذه الفكرة أو الدليل على هذه النظرية، هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ وأما إذا حكم العقل باستحالة هذه الفكرة فهنا لابد لا يأتي البحث عن الدليل عليها، بل لابد إذا كان هناك دليل يحتمل أو ظاهره الدلالة على هذه الفكرة مع ثبوت الاستحالة العقلية فيها، لابد من القول ماذا؟ بأن نؤول هذا الدليل ونقول أن هذا الدليل يدل على شيء آخر لا يدل على هذه الفكرة. فهنا فكرة الترتب، أولا لابد أن نثبت أنها ممكنة عقلا وغير مستحيل، وثانيا أن نبحث عن الدليل عليها. ما هو فكرة الترتب؟ هنا تقول أنه لا مانع عقليا من الأمر بالمهم، أن يوجد أمر بالمهم، أمر فعلي بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم. يعني لو تم عصيان الأمر، طبعا إذا لم يعصى ابتداء، الآن حينما نأتي ليس هناك أمر بالأهم. لماذا؟ لأنه ضد، عفوا، ليس هناك أمر بالمهم لأنه ضد للأهم، والأهم مأمور به. ولكن لو عصي الأهم فإنه لا مانع عقلا من وجود أمر شرعي فعلي بالمهم. فإذا أثبتنا عدم وجود المانع العقلي، إذن يكون هذا الأمر ممكن. وهي هذه فكرة الترتب، أنه إذا عصي الأمر بالأهم فإن هناك أمر أيضا موجود فعلي في هذا الظرف بالمهم. فإذا لم يكن هناك مانع عقلي وكان هذا شيئا ممكنا، انتقلنا بالبحث إلى البحث الإثباتي في الدليل، أنه هل هناك دليل على فكرة الترتب، أنه يوجد يعني في حالة عصيان الأمر بالأهم يوجد أمر فعلي بالمهم أو لا. الشيخ يقول أيضا هنا يوجد دليل، وهو ماذا؟ وهو أن وجود الدليل الشرعي الذي يدل على الأهم والمهم معا. يوجد لدينا دليلين، دليل أمر بالأهم ودليل أمر بالمهم. مثلا دليل دل على وجوب تطهير المسجد أو وجوب إنقاذ الغريق، وأمر دل على وجوب الصلاة، دل على وجوب الصلاة. وجود هذين الأمرين يمكن أن يعد، أو هذين الدليلين يمكن أن يعد دليلا على صحة أو دليل على فكرة الترتب. كيف ذلك؟ سيأتي تفصيله. قال: وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا. متى؟ عند عصيان الأمر بالأهم. فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، يعني حين العصيان والترك للأهم، إذ لا يلزم منه في حالة العصيان لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، لأنه كما سيأتي في دليل على هذه النقطة أنه المشكلة أو المحذور العقلي الذي قيل به أنه لو وجد أمر بالمهم فهذا يعني أن المكلف مأمور بضدين في آن واحد، وهو محال عقلا. إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه. ما هو هذا الدليل؟ قال: والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، الأمر بإنقاذ الغريق والأمر بالصلاة، الأمر بتطهير المسجد والأمر بالصلاة، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب. وعليه ففكرة الترتب وتصحيحها تتوقف على شيئين رئيسيين في الباب. أحدهما إمكان الترتب في نفسه، يعني الإمكان العقلي أنه ليس هناك محذور عقلي في فكرة الترتب، وثانيهما الدليل على وقوعه، على وقوع الترتب. أما الأول فهذا إن شاء الله سنتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.